أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لم تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد في الأسبوع الماضي مضى معنا فاصل من كلام الله تبارك وتعالى في هذه السورة كان في جملته رد على المشركين الذين جابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعنتوه في هذه الأسئلة التي ما طلبوها إلا يعني إعناتا وعنادا للنبي صلى الله عليه وكذلك الذين طلبوا منه أن يقرب فقراء المؤمنين زعما منهم أنه أن النبي انطردهم جلسوا إلى النبي صلى الله عليه واستمعوا له وعرفنا كيف رد الله تبارك وتعالى عليهم بتلك الآيات مبينا حالهم يوم القيامة بين يديه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ميأسا النبي صلى الله عليه من إيمان هؤلاء لأن طلبهم لهذه الطلبات يعني طلب اذكر لنا كذا واذكر لنا كذا من هذه الأسئلة التي طلبوها وكذلك اطرد هؤلاء حتى نجلس إليه هذه الطلبات لا يراد بها يعني مجرد أن الإيمان معلق عليها وإنما هي فقط مجرد إشغال النبي وإعناته صلى الله عليه. هنا ابتدأ الله عز وجل يعني سرد علينا في الآية التي قرأناها الآن قصة حدثت لموسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه والسؤال لماذا يعني ذكرت هذه القصة في سياق هذه السورة ما العلاقة بين تلك الآيات الرد على المشركين على هذا النحو الذين طلبوا من الرسول أن يطرد المؤمنين حتى يستمعوا إليه والذين قالوا له حدثنا عن فتية كان لهم شأن وعن ملك ملك شرق الأرض ومغربها وحدثنا عن الروع ما علاقة يعني هذا هذه القصة بهذا الموضوع. العلاقة هي بيان أن الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى لا يشترط بالضرورة أن يعلم علم الأولين وعلم الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي أي نبي يرسله الله عز وجل لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل ولا يشترط بالضرورة أن يكون رسول إنه إذا سئل سؤال والله اشتار في الزمن الغابر يجيب وإيش حيصير في الزمن الحاضر يجيب وعن كل سؤال من يعني أمور الغيب لا بد أن يجيب له لا يتوقف يعني أن يكون الرسول رسولا بهذا بل الرسول إنما هو مع الأدلة الصحيحة على أنه رسول وأما من علوم الغيب فلا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. فالنبي هنا يضرب مثل بموسى صلوات الله وسلامه عليه وكيف أنه يعني أحرج إحراجا بالغا أمام عبد من عباد الله تبارك وتعالى علمه الله عز وجل علما ما علمه موسى مع العلم أن موسى من أولي العزم من الرسل وهو نبي قد مارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سنوات طويلة من عمره وصنعه الله عز وجل صناعة عجيبة كما قال له الله عز وجل وصنعتك لنفسي. فقد مر هذا النبي الكريم موسى بتجارب يعني مريرة هائلة منذ ولادته أخذ وألقي في البحر وذهب عند أعدى أعدائه فرعون وقتل إنسان وطرد من بلده وشرد وأصبح أجيرا ثم رد ثم بعد ذلك أخذ رحلة طويلة مع قومه بني إسرائيل وعانتوه وعالج معهم علاجات طويلة هائلة ولذلك ذكرت قصته بتمامها وبعضها في القرآن مرات كثيرة لأن قصته غنية غنية بالأحداث العظيمة. مع ذلك هذا الرسول العظيم نجد أنه في أمور يعني يقف ويحتار فيها وسنرى كيف وقف مع عبد من عباد الله تبارك وتعالى اللي هو الخضر وكان له معه هذا الشأن فكأن الله يسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه ويقول له لا يشترط بالضرورة أن تكون يا محمد عالما لكل شيء لكل صغير وكبير فما هو شرط ما هو اللي يجي يسألك سؤال ايش صار في كذا وايش كان في كذا انت ما هو بالضرورة لابد انك انت تجيبه من هذه الاجوبة لا لان هذه ليس من مهمات الرسول ان يكون محيطا وعالما بكل شيء. فهذه القصة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وبيان لحقيقة الرسالة، وفيها فوائد عظيمة أيضا في تنمية القصة إن شاء الله عند متابعتنا للآيات نتعرض لها. يقول جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه، إذ كان اذكر يا محمد، إذ قال موسى لفتاه، موسى الصحيح هنا أنه موسى ابن عمران النبي المشهور صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقول بعض اليهود بعد ذلك كعب الأحبار وغيره أنه هو موسى بن ميخا وواحد آخر يعني من صالح بني إسرائيل، ليس هذا يعني الصحيح. وفتاه هنا الصحيح أيضا أن فتاه هو يوشع ابن نون صلوات الله والسلام عليه. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح هنا لا أبرح بمعنى لا أزال، ليه الفعل الناقص، مش لا أبرح يعني لا أترك مكاني، نقول فلان ما برح بالمكان يعني أقام فيه، لا أبرح من مكاني هذا حتى أتم الدرس، يعني لا أغادره. فهنا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين يعني لا أزال سائرا، هنا الخبر لا أبرح معلوف، يعني لا أبرح سائرا في طريقي حتى أبلغ مجمع البحرين، فنعرف ما معنى مجمع البحرين. أو أمضي حقبا يعني أو أمضي حقبا يعني وقتا طويلا في سبيل مقصدي هذا الذي أريده. السؤال الأول هنا في هذه الآية: متى وأين قال موسى هذا؟ أين قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا؟ الحقيقة أن المفسرين يعني خاضوا في هذه القضية وتكلموا بكلام بعيد جدا عن الواقع، فقالوا مجمع البحرين هذا بإفريقيا، والبعض يقول هو مجمع البحرين بحر فارس والروم اللي هو من الخليج الفارسي لبحر المتوسط، بس ما في هناك ما في تجمع، والبعض يعني خلط خلطا عجيبا. الحقيقة أن موسى ما عاش إلا في ثلاث أماكن، وهي كلها قد قصها الله تبارك وتعالى في القرآن. المكان الأول مصر التي نشأ فيها وعاش فيها صلوات الله جنوب الأردن، وهذا عاش فيها 10 سنوات، التي بقي فيها أجيرا عند رجل الصالح وتزوج فيها. المكان الثالث لما خرج بقومه بني إسرائيل من مصر، بقي في سيناء، في سيناء بقي فيها يعني عمره حتى مات فيها، ومات بالقرب من البحر الميت، لأنه يعني لما حضرته الوفاة قال: اللهم يعني قربني من الأرض المقدسة رمية حجر، فقرب هناك وهم في السيء، ومات هناك. فليس هناك مكان رابع عاش فيه موسى صلوات الله وسلامه عليه. هذه القصة لا يمكن أن تكون حصلت، مش ممكن تكون حصلت في مدين، لأنه ما كان عنده فتاة ولا كان عنده شيء، وإنما كان رجلا أجيرا فقط. كذلك لا يمكن أن تكون في التيه، لأن في التيه ما كانت هناك أي صلة بالعالم الخارجي بتاتا، لا صلة برجل صالح ولا صلة بناس كما تأتي ولا بقرى ولا أي شيء، وإنما عاش بنو إسرائيل وحدهم في التيه في جزيرة سيناء المدة التي يعني حكم الله عز وجل عليهم بالتيه فيها اللي هي 40 سنة، وفي هذه الفترة لم يلتقوا بأحد قط. إذن ليس هذه القصة ليس لها مكان من الممكن أن تحدث فيه إلا في مصر، ويبدو أن هذا قبل أن يرحل بقومه بني إسرائيل من مصر. قال لفتاه أي ليوشع: لا أبرح يعني سائرا في طريقي هذا حتى أبلغ مجمع البحرين، التقاء البحرين. التقاء البحرين في مصر يبدو أنه على شاطئ النيل، يظل ماشي حتى يلتقي النيل بالبحر الأبيض المتوسط، هذا مجمع البحرين. وذلك أن سر القصة كما روى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن موسى وقف خطيبا في بني إسرائيل يخطب فيهم، ونبي وعنده العلم الغزير والمعلومات الكثيرة تحدث عن علم الله تبارك وتعالى، فانبرأ له رجل وقال له: يا موسى هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ في أحد أعلم منك في الأرض الآن؟ فقال: لا. ولم يرد العلم إلى الله عز وجل، ما قال: الله أعلم، ربما يكون في أحد أعلم مني. فقولوا لا وهو رسول، هذا في الحقيقة لا في حدود علمه، لكن لا ينبغي أن يقال هذا لأنه ما فتش الأرض كلها، لم يفتش الأرض كلها ولم يعلم. فعند ذلك عتب الله عز وجل عليه فقال له: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. ربنا قال له هكذا، أوحى له وقال له: أنت بتقول لا، يعني شوف يعني زرعت الأرض كلها وعرفت ما فيها، إن لي عبدا عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: يا ربي أين هو؟ يعني وينه؟ وين موجود؟ بدي اشوفه. فقال له خذ حوتا في مكتل، مكتل يعني قصة زنديل يعني، ضع حوت فيه، فإذا فقدته فهو ثم، إذا الحوت راح منك اعرف أنه في هذا المكان. فأخذ فتاة اللي هو يوشع وضع الحوت في هذه القفة هذه أو هي من الخوص، وسار على شاطئ النيل إلى خل أبرح يعني سائرا هكذا حتى أبلغ مجمع البحرين يعني التقاء النيل بالبحر المتوسط، أو أمضي حقبة يعني أو أمضي وقتا طويلا حتى أبحث عن هذا الرجل الذي حدثني الله عز وجل عنه. الله يقول فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما بلغ مجمع بينهما يعني ظل سائرا حتى وصل إلى مجمع البحرين، يبدو أنه وصل إلى نهاية يعني شاطئ النيل، نسي حوتهما في مكان قبل أن يصل إلى مجمع البحرين، يعني قبل أن يصل إلى نهاية النهر، نسوه في يعني كما جاء في حديث البخاري أنهم أن عندما نام أوى إلى صقرة وهم سائرين في الطريق نام عندها ونسي الحوت في المكتل، فقام الغلام فوجد الحوت شق يعني قفز من المكتل ودخل في النهر، وبقي مكان دخوله في النهر مثل السرب، مثل السرب يعني مثل يعني جعل الله تبارك وتعالى مكان ولوج الحوت في البحر باقي يعني لم يعني ينطمر عليه الماء. قال واتخذ قال فلما الله نسي حوتهما الحوت فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان هذا من آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآية شافها يعني رآها يوشع ولم يرها موسى صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاوزا الاثنين يعني جاوزا هذا المكان اللي حرف فيه الحوت عند الصخرة، قال لفتاه أي ليوشع آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا من السفر وهاتنا أين نتغدى. قال أي له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، ظن الفتى اللي هو يوشع أن الحوت اتخذه موسى ليأكله ليتغذى عليه، ولكن موسى ما أخذ الحوت عشان يأكله، وإنما أخذ الحوت لهذه كعلامة يعني أعلمه الله عز وجل به. قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت يعني في اليوم أمس، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره يعني أذكرك بحادثه، واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني الحوت قفز من المكتل واتخذ سبيله في البحر بصورة عجيبة، إذ كان الحوت ميت ثم اتخذ سبيله على هذا النحو يعني على وترك سربا في الماء، وهذا أمر عجيب بالنسبة لي، وأنا نسيت أن أذكرك بهذه المسألة. فعند ذلك قال له موسى قال ذلك ما كنا نبغي، هذا اللي احنا نبيه، ما ذهبنا إلى لهذا. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني رجع يقصان الأثر إلى المكان الذي نام فيه بالأمس، وين هو موجود والصقرة فين موجود. هنا في قول الله عز وجل قد لقينا من سفرنا هذا نصب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لم يشعر بالنصب إلا بعد أن جاوز المكان الذي يعني حدده الله عز وجل له، وإلا طول السفر هذا ما شعر بتعب إلا من بعد الصخرة على طول هي التي شعر فيها بالتعب. الله يقول فوجد يعني الاثنين عبدا من عبادنا عبد، ربنا وصف هذا الرجل فقط بأنه عبد، وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه عن هذا العبد بأنه الخضر كما قلت في حديث ابن عباس البخاري. وصف الله عز وجل هذا العبد فقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، آتاه الله رحمة من عنده، هذه الرحمة قال بعض العلماء بأنها النبوة، على كل حال الرحمة منكرة، والله عز وجل آتاه رحمة من عنده يبدو أنها علم من علم النبوة الموحى إليه لهذا العبد الصالح. وعلمناه من لدنا علما، من لدنا يعني من عندنا علما ما، وهذا العلم أيضا لم يفصله الله تبارك وتعالى، وإن كان قد ظهرت آثار هذا العلم في ثنايا هذه الحوادث التي يخصها الله عز وجل. في الحديث هنا طبعا ما هو مذكور في الحديث أن موسى لما وجده سلم عليه فقال له يعني السلام عليك، فقال له يعني يبدو ساخرا وأن بأرضك السلام، يعني أين يوجد السلام بأرضك هذه، فقال له موسى قال له أنا موسى. أنا موسى؟ فقال له موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. وعند ذلك قال كما يعني قص الله عز وجل إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هنا يقول الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا بسورة العرض هل وهذه طبعا في تأدب طالب مع يعني جاي يتأدب مع أستاذ وإن كان هذا الطالب يعني نبي من أولي العزم من الرسل أن تعلمني مما علمت يعني مما علمك الله عز وجل رشدا يعني شيئا أرشد به قال أي هذا اللي هو الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا إنك بالتأكيد لن بتأكيد النفي أيضا المستقبل تستطيع معي صبرا يعني لا تستطيع أن تصاحبني ولا تستطيع أن تتعلم علمي لأن علمي يعني فوق طاقتك وفوق يعني إدراكك وهذا فيه أيضا إيه نوع من الـ ليس التحقير وإنما لبيان عظم ما عنده من العلم بالنسبة إلى ما عند موسى وكأن هذا درس من الله تبارك وتعالى لموسى الذي قال لما سئل من أعلم الناس قال أنا ثم قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة وهذا أيضا نكاية يعني استهزاء والتقرير كيف تصبر على شيء لا خبرة لك به ولا تخبره يعني لا تعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا موسى مصر على أن يتعلم ويقول إن شاء الله يعني هذا ستجدني إن شاء الله علق الأمر هنا على مشيئة الله عز وجل صابرا ولا أعصي لك أمرا يعني إذا أمرتني بشيء سأنفذه وأطيعه يعني سأكون طالبا يعني ملتزما ولا يعني أعصي أمرا لك مطلقا اشترط عليه هنا الخضر قال فإن اتبعتني يعني لي شرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر قال شرطي في الاتباع وطلب العلم عندي ألا تسألني عن شيء مطلقا حتى أحدث لك منه ذكرا يعني حتى أنا أكون البادئ في شرح هذا الأمر وبياني لك يبدو أن موسى طبعا قبل هذا الشرط ويقول الله عز وجل فانطلق كان الاثنين ويبدو أن أيضا موسى طرف يوشع إلى مكانه وبقي هو مع أستاذه الخضر يعني سائرا معه قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أي موسى هذا أول يعني خرق للاتفاق الذي تم بينهم أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا حكاية السفينة أيضا في الحديث اللي هو حديث ابن عباس اللي هو العمدة في تفصيل وتفسير هذه الآية أنهما لما سار في الطريق أتوا إلى شاطئ النهر أو البحر اللي هو كما أسلفنا نهر النيل فأشار إلى السفينة يركب فيها إلى مقصد آخر فعرف الخضر فأركبوهما بغير نول يعني أهل المكان عارفين الخضر عارفين الرجل فركبوهم بدون إيه بدون أجرة حتى وصل مكانهما قبل ما يصلوا أخذ الخضر يبدو آلة أو قدوم أو نحو هذا وضرب في السفينة فخلع لوح أو لوحين من ألواح موسى يعني رأى شيئا يخالف يعني الأخلاق ويخالف الشريعة فهذا إنسان يعني أحسن هذا صاحب السفينة أو أصحاب السفينة أحسن إليهم واركبوهم بدون أجرة ثم هذا قابل هذا الإحسان بإنسان إذ أخذ يعني لوحين أو كثر لوحين من ألواح السفينة فعند ذلك ما صبر بطبيعته القوية الحارة موسى صلوات الله وسلامه عليه فقال له أخرقتها لتغرق أهلها يعني هل تغرق السفينة حتى يعني يغرق أهل السفينة لقد جئت شيئا إمرا إمرا يعني بالغ في 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 الفظاعة والشناعة نقول أمر أمر فلان يعني عظم هذا الأمر يعني لقد فعلت شيئا عظيما يعني عظيما في نكارته عند ذلك قال له الخضر قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ذكره بكلامه السابق وقال له أنا ما قلت لك أنت ما حتستطيع تصبر معي في طريقي وفي منهجي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا عند ذلك موسى اعترف بتقصيره وقالوا لا ترهقني لا تؤاخذني بما نسيت، يعني لا تؤاخذني على هذه الذي جاءت عن طريق النسيان. وذلك يبدو انه غلب عليه الموقف فلم يتذكر شرطه السابق، ولا ترهقني من امري عسرا، ترهقني يعني تتعبني من امري يعني من شأني معك، عسرا يعني شيئا فوق طاقتي، فاني لا استطيع ان ارى مثل هذا المنظر ولا انكره. ثم يقول الله عز وجل فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فعل الخضر شيئا افظع من الاول، وهو انه اتى الى غلام يعني ولد لم يجاوز لم يأتي الى سن البلوغ فقتله، في رواية انه اقتلع رأسه، المهم انه قتله لا تهم من الوسيلة. قال اي موسى اقتلت نفسا زكية او نفسا زاكية يعني لم ترتكب اثما بغير نفس يعني بغير ذنب، ما قتل نفسا هذا الذي قتلته، والشريعة تأمر بأن الإنسان لا يقتل إلا إذا قتل، هذه أحد أسباب القتل. لقد جئت شيئا نكرا يعني لقد أتيت أمرا منكرا. قال مؤكدا ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا، وهذا يؤكد مرة ثانية يعني إنه ما حيستطيع، يذكره بعهد السابق. قال أي موسى وقد برم من نفسه و وجد قد يعني سقط مرتين، فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا يعني أصبحت معذرا إلي، والخطأ الثالث معناه إني لا أصلح أن أسير معك في طريق. قال تبارك وتعالى فانطلق يعني سار حتى إذا أتيا أهل قرية، أهل قرية معروف القرية التي يعني مجموعة المساكن التي يقرى فيها الضيف يعني التي من الممكن أن يجد الإنسان ضيافته فيها، فطعم أهلها يعني ضيافة أو شراء، لا في محل يشتر منه طعام، واستطعم أهلها أيضا بالضيافة ما حد ضيفهم، فأبوا أن يضيفوهما، ما في واحد منهم يعني وهما رجلان يعني غريبان ضيف هؤلاء الناس، بخلاء أهل قرية بخلاء، ما أكرم هذين الغريبين. الله يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد الخضر وموسى فيها جدار يريد أن ينقض. هنا الله نسب الإرادة إلى الجدار وهو جماد، ومعروف أن الجماد في يعني حسنا وفي تفكير لا ينسب إليه الإرادة، ما نقول هذا الجدار المائل يريد أن ينقض. وهذا العلماء فيه كلام طويل ما نحب نطول فيه الكلام، البعض يقول ان الجمادات لها ارادات وان كنا لا ندرك هذه الارادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه اني لاعلم حجرا كان يسلم علي بمكه، وكذلك حديث صحيح تصريح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحنين الجذع الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واشياء كثيره ايضا في القران كقول الله تبارك وتعالى وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال أيضا في الحجارة وإن منها لما يسقط من خشية الله. المهم فيه أدلة كثيرة تبين أن للأحجار وللجمادات إدراكات وإحنا قد لا نعرفها، كما قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعندما ينسب الله عز وجل إدراك معين إلى شيء من الجمادات سيكون هذا الإدراك يعني هذا النسب على الحقيقة وليس على المجال. البعض يقول هنا النسبة هذه نسبة مجازية، والعرب أحيانا تطلق يعني تطلق الإرادة والأمور العاقلة على من لا يعقل، كما قال مثلا عنترة في معلقته وشكى عن في لحصانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، إن حصان شكى إليه من وقع القنا بلبانه، والقول إن الحصان لا يشتكي، لكن معروف أيضا يعني الحيوانات لها يعني لها تعبير عما في نفسها وان كان هذا التعبير بغير طريق النطق. الشاهد العرب احيانا تطلق الارادات على الجمادات وعلى الحيوانات، يعني تنسب اليها الكلام او تنسب اليها العقل او الفعل، وان الآية هنا جارية على سنة العرب في نسبتها هذه يعني نسبتها الى ما يعقل امور من امور العقل. على كل حال احنا الاساس في القرآن ان نحمله على الظاهر وان لا نحمل على المجاز الا لتعذر الحمل على الظاهر، وهنا ما في تعذر الحمل على الظاهر لان قد يكون قد علم الله تبارك وتعالى من يعني إرادة الجدار شيء معين، وإن مقصود هنا إنه يريد أن ينخفض، يعني إنه مائل ويريد أن يسقط. على كل حال هو مستساغ، مستساغ في يعني على الحقيقة، وكذلك مستساغ على المجاز، إنه يريد أن ينخفض، يعني هذا الجدار يريد أن يسقط. يقول الله تبارك وتعالى فأقامه، يعني أقامه الخضر، وفي الحديث أنه أقامه بيده، يعني تلاه بيده، وهذه كرم له من الله تبارك وتعالى أو معجزة، فعدل الجدار كما كان. فعند ذلك موسى أيضا رأى أن هذه أيضا مخالفة يعني للحق وللعدل، فناس بخلاء، يعني أهل القرية بخلاء، وأبوا أن يضيفوهما، فدول ما يستاهلوا الجميل ولا يستحقوا الجميل، فكيف يصنع فيهم جميلا بأن يشوف جدار في القرية ساقط وعند ذلك يعدله؟ فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني ناس ما أكرمونا ولا ضيفونا، المفروض أن شيء زي هذا من الخير نعمل لهم نأخذ أجر عليه. عند ذلك قال الله يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني وجد الخضر وموسى فيها جدار يريد أن ينقض. هنا الله نسب الإرادة إلى الجدار وهو جماد، ومعروف أن الجماد في يعني في السنة وفي تفكير لا ينسب إليه الإرادة، ما نقول هذا الجدار المائل يريد أن ينقض. وهذا العلماء فيه كلام طويل ما نحب نطول فيه الكلام، البعض يقول إن الجمادات لها إرادات وإن كنا لا ندرك هذه الإرادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إني لأعلم حذرا كان يسلم علي بمكة، وكذلك حديث صحيح تصريح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وحنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأشياء كثيرة أيضا في القرآن كقول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال أيضا في الحجارة وإن منها لما يسقط من خشية الله. المهم فيه أدلة كثيرة تبين أن الأحجار وللجمادات إدراكات وإحنا قد لا نعرفها، كما قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعندما ينسب الله عز وجل إدراك معين إلى شيء من الجمادات سيكون هذا الإدراك يعني هذا النسبة على الحقيقة وليس على المجاز. البعض يقول هنا النسبة هذه نسبة مجازية، والعرب أحيانا تطلق يعني تطلق الإرادة والأمور العاقلة على من لا يعقل، كما قال مثلا عنترة في معلقته وشكى عن في حصانه وشكى إلي بعبرة وتحمحني، إن حصان شكى إليه من وقع القنا بلباني، والقول إن الحصان لا يشتكي، لكن معروف أيضا يعني الحيوانات لها يعني لها تعبير عما في نفسها، وأن كان هذا التعبير بغير طريق النطق. الشاهد العرب أحيانا تطلق الإرادات على الجمادات وعلى الحيوانات، يعني تنسب إليها الكلام أو تنسب إليها العقل أو الفعل، وإن الآية هنا جارية على سنة العرب في نسبتها هذه يعني نسبتها إلى ما يعقل أمور من أمور العقل. على كل حال إحنا الأساس في القرآن أن نحمله على الظاهر وألا نحمله على المجاز إلا لتعذر الحمل على الظاهر، وهنا ما في تعذر الحمل على الظاهر، لأن قد يكون قد علم الله تبارك وتعالى من يعني إرادة الجدار شيء معين، وإن مقصود هنا إنه يريد أن ينقض، يعني إنه مائل ويريد أن يسقط. على كل حال هو مستساغ، مستساغ في يعني على الحقيقة، وكذلك مستساغ على المجاز، إنه يريد أن ينقض، يعني هذا الجدار يريد أن يسقط. يقول الله تبارك وتعالى فأقامه، يعني أقامه الخضر، وفي الحديث أنه أقامه بيده، يعني سناه بيده، وهذه كرم له من الله تبارك وتعالى أو معجزة، فعدل الجدار كما كان. فعند ذلك موسى أيضا رأى أن هذه أيضا مخالفة يعني للحق وللعدل، فناس بخلاء، يعني أهل القرية بخلاء، وأبوا أن يضيفوهما، فدول ما يستاهلوا الجميل ولا يستحقوا الجميل، فكيف يصنع فيهم جميلا بأنه يشوف جدار في القرية ساقط وعند ذلك يعدله؟ فقال له موسى لو شئت
لاتخذت عليه أجرا. يعني ناس ما أكرمونا ولا ضيقونا، المفروض أن شيء زي هذا من الخير نعمل لهم نأخذ أجر عليه. عند ذلك قال له يعني صاحبه اللي هو الخضر، قال له هذا فراق بيني وبينك، يعني الآن انتهت المهلة التي يعني قد حددتها أنت واشترطتها لنفسك، وأصبح هنا يعني لا تستطيع أن تسير معي، وإلى هذا الحد يجب أن نفترق. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بعد ذلك ابتدأ الخضر يقص. قبل ما نقص تفسير الخضر للقضية، احنا بنشاهد ان الثلاث حوادث التي فعلت والتي انكر عليها موسى، ان الحادث الاول يتعلق بامر غيبي، طبعا هو في غاب هذا عن موسى، وهو عن شيء سيتحقق يعني في الحل والتو. الملك الظالم اللي هو الآن سيأتي في التفسير، أن هناك كان ملك ظالم وراء هؤلاء أصحاب السفينة، ويريد أن يعني يريد أن يصادر بعض السفن لشأن من شؤونه، كما تفعل الحكومات الآن لما تيجي مثلا في وقت حرب أو شيء، تقوم تصادر السيارات النقل أو تصادر السفن أو تصادر كذا من أهلها وتستخدمها بغير أجرة في وقت من الأوقات. المهم ان احنا نشاهد ان الحادث الاول يتعلق تفسيره بقضية موجودة وقد علمها الخضر. الحادث الثاني سيتعلق تفسيره، على كل حال نخلي التفسير هذا الى ايه، الى ان ننتهي من تفسير الخضر، ثم نفصل يعني تعلق علم الخضر بامور غائبة وامور غائبة في الماضي وامور مستقبلة وامور في الحاضر، وبيان كيف ان هذه مستفاغة في الشرع، وكيف استغلت هذه القصة استغلالا سيئا من بعض الناس. يقول الله تبارك وتعالى عن الخضر لما يفسر موسى، يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المسكين هو الذي يعني في ظاهر أمره إنسان مكتفي الحال، ولكن في الحقيقة والواقع هو محتاج، فهو المحتاج ولكن في الظاهر يظهر أمام الناس لأنه غير محتاج، بعكس الفقير. الفقير هو الذي يعلن نفسه للناس ويعلمه الناس يعلمون حاجته. يعملون في البحر، يقول معروف يعني يعملون في البحر يعني بالنقل أو نحو هذا. فأردت أن أعيبها، أن أجعل هذه السفينة معيبة، وكان وراءهم ملك، وراءهم إما أن يكون وراءهم هنا بمعنى أمامهم يعني في مرورهم ملك، والملك هذا طبعا ملك ظالم، يأخذ كل سفينة غصبا، يعني يصادر كل سفينة بالغصب ويأخذها لأمر ما. فمعنى هذا إنه إذا شاف السفينة، هنا في بعض القراءات كل سفينة صالحة، وهذه القراءة يحكمها يعني السياق، فكل سفينة يجدها أنها صالحة للإبحار يصادرها. فهذا العيب، هم حيمروا الآن على هذا الملك فبيفتش السفينة، فإذا وجدوا إن السفينة فيها عيب فسيتركوها، ويبقى هذا فيه نفع للناس. إذا أنا صنعت نفعا ولم أصنع يعني شيئا فيه مضرة لهؤلاء المساكين. ففي الظاهر أنت على حسب علمك أنت ظنيت أن هذه يعني مقابلة للإحسان الذي أحسن به إلينا بالإساءة، ولكن هي في الحقيقة إحسان بإحسان، لأن هذا العيب في هذا الوقت لو أنت مكان أصحاب السفينة لازم تعيبها علشان ما يجي الملك هذا يأخذ. وأما الغلام هذا الولد فكان أبواه مؤمنين، وهذا من العلم الذي علمه الله عز وجل لهذا الرجل. فخشينا، النسبة هنا قد تكون نسبة إلى الخضر، إن الخشية هذه منه، وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه فخاف ربك أو فخشي ربك أن يرهقهما، يعني هذا الغلام يرهق والديه طغيانا وكفرة، إما بأن يحملهم على هذا وإما أنهم يفتنوا فيه بفتنة ما. بمعنى أن هذا الولد علم الله تبارك وتعالى أنه لو بقي على قيد الحياة لا أرهق والديه واضطرهما إلى الكفر بصورة ما لم يذكرها الله تبارك وتعالى. الله هنا يقول الخضر فأردنا، بالنسبة طبعا هنا النون إلى الخضر، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، يعني أردنا أن يبدلهم الله تبارك وتعالى بقتل هذا الولد وبإهلاكه ولد آخر أفضل منه خيرا منه زكاة. زكاة هنا يعني تمييز، خيرا منه في يعني ذكي النفس طاهر مؤمن، وأقرب رحمة أقرب إلى والديه في الرحم، لأن لا يصل الرحم إلا للعبد المؤمن، وكذلك لا تبقى الأرحام متصلة إلا عن طريق الإيمان، وإلا الكفر فإنه يعني يؤذن بقطع الأرحام. ثم قال له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. أيضا هذه الصورة الثانية هي صورة من صور القتل، ولكن هذا القتل فيه رحمة ما دام أنه يعني فالولد من المنافع، ولكن إذا هذه المنفعة تأتي بمضرة أعظم منها لا شك أن ذهابه يكون من باب الأولى، فإذا أنا ما صنعت إلا صلاحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته تحت هذا الجدار كنز لهما، الكنز قد يكون ذهب أو فضة أو نحو هذا، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يبدأ أن الولدين صغيرين ولو ظهر الكنز وهم في حال الصغر فمن الممكن أن يتكالب عليهم الناس ويتقاسموهم، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما أن يكبر ويستخرج كنزهما أي بأنفسهما رحمة من ربي، يعني أني قد هديت إلى هذا الفعل وأمرت من الله عز وجل وفعلت لهم هذا رحمة من الله عز وجل. ثم قال له: وما فعلته، يعني كل ما قصصته عليك عن أمري، يعني من عند نفسي بأمري أنا وإنما بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال له: ذلك، يعني هذه الحوادث الثلاث، تأويل ما لم تصف عليه صبرا، يعني هذه بهذا التفسير هو التأويل الصحيح للأمور الثلاثة التي لم تصف الصبر عليه. أقول إذا نظرنا في هذه الحوادث الثلاث نجد أنها إما تتعلق بأمر مستقبل مثل الولد الذي سيكون في مستقبل أيامه كافرا ويحكم منه كذا وكذا، وإما أنها تتعلق بأمر ماضي كذلك الرجل اللي كان أخفى كنزه في مكان أمين وأولاده صغار، وهذا يعني الفعل كان قبل هذا الحدث، فإذا هو يتعلق بأمر ماضي. الأمر الأول اللي هو قصة السفينة والملك هذا يتعلق بأمر حاضر في التو، فالملك موجود بكل، وكان وراءهم ملك، يعني إما أنه أمامهم وهم ماشيين إليه أو وراءهم في المكان الآخر، فإذا عادوا يعني التقطهم ملك وأخذ أمرهم. فإذا هذه الحوادث الثلاث وقد اختارها الله عز وجل على هذا النحو تتعلق بثلاث أمور: علم بأمر موجود في الوقت الحاضر وإن كان هو غائب لأنه في مكان آخر، فهو بالنسبة إلى الخضر وبالنسبة إلى موسى غيب لأنه في مكان آخر وما في وسيلة اتصال. كذلك الأمر اللي هو أمر الغلام يتعلق بأمر بعلم بأمور مستقبلة، أما الجدار فيتعلق بعلم بأمر ماضي. إحنا كبشر نحن مقيدين بحدود الزمان والمكان في العلم، وأما الغيب كله فإلى الله سبحانه وتعالى. الرسل يرسلون وعلمهم المتعلق بالغيب بعضهم يتعلق بأمور ماضية، وبعض هذا العلم يتعلق بأمور مستقبلة. فمثلا الرسول يحدثنا عن خلق آدم وعن أول الإنسان وعن الرسل السابقين، وهذه كلها غيبيات أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بها عن الله تبارك وتعالى. كذلك يحدث عن أمر مستقبل، عن الحياة بعد الموت والجنة والنار ويوم القيامة. علم الرسل في مجمله هذا بهذه الحوادث، هذه حوادث عامة لكنه لا يعلمها على التفصيل، يعني لا يعلم ما سيحدث لفلان على التفصيل ولفلان على التفصيل، هذه القضايا جاءت علوم تفصيلية. لذلك بعد أن انتهت هذه الحوادث وقف كما جاء في حديث ابن عباس أن عصفور وقف على شاطئ البحر فشرب منه، فقال له، قال الخضر لموسى، قال له: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من ماء البحر، بمعنى أن علمي هذه بهذه القضايا التفصيلية الفردية، وعلمك أنت الذي عليه وهو علم الشريعة سواء كان بأمور ماضية وبأمور مستقبلة وبعض الأمور التفصيلية من حيث التطبيق في التشريع، هذه كلها بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى ناشئ. وكأنه يقول ما كان ينبغي أن تقول عندما يعني سئلت من أعلم الناس يا موسى، أن تقول يعني الله أعلم، وألا تنسب العلم لنفسك فتقول أنا، فهذا خطأ. ثم قال له: يا موسى إني على علم من علم الله علمني، لا تعلمه أنت، بعض هذه الأمور التفصيلية على هذا النحو، وأنت على علم من علم الله علمكه، لا أعلمه أنا. فأنت على علوم من علوم الشريعة ومن علوم الغيب ما أعلمها، وأنا على علم من علم الله تبارك وتعالى علمنيه لا أعلمه أنا. هذا دليل على أن هذا الخضر نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وكما قلنا القصة في مجملها تشير إلى قضية، وهي أن الرسول لا يفترض فيه بالضرورة أن يكون عالما بكل شيء وأن يعنت وأن يقال له ما حصل كذا في الماضي وحصل كذا أخبرنا عن كذا. ليس بالضرورة أن يكون الرسول عالما بكل شيء في الماضي وبكل شيء في المستقبل، وإنما هذا العلم يعني بهذه الأمور التفصيلية كله إلى الله سبحانه وتعالى. هذه القصة استغلت استغلال سيء جدا، وذلك ممن يسمون بالمتصوفة الذين قسموا العلم إلى قسمين: علم ظاهري يسموه علم الشريعة، وعلم باطني يسموه علم الحقيقة. وقالوا إن علم الحقيقة في حقيقته يخالف علم الشريعة، واستباحوا لأنفسهم أن يسرقوا وأن يزنوا وأن يشربوا الخمور وأن يفعلوا المنكرات كلها على أن هذه صحيح هي غير مستتارة في ظاهر الشريعة، ولكنها في حقيقة الشريعة، في حقيقة العلم الباطني أو اللدني مستتارة. وقالوا الدليل على هذا أن الخضر قتل غلام وخرق سفينة وأقام جدار وكان وعمل أشياء منكرة في الشريعة لأن موسى أنكرها، ولكنها في الحقيقة هي أشياء يعني من أمور الحقيقة التي اطلع عليها هؤلاء، اطلع عليها الخضر، ويزعمون لأنفسهم أنهم اطلعوا عليه. هذه الشبهة شبهة قديمة، فقد جاء الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين واستباحوا أيضا قتل الولدان. فأحد هؤلاء الخوارج سأل ابن عباس عن قتل الولدان، يعني لماذا تحرم قتل الولدان وقد قتل الخضر غلاما؟ فقال له ابن عباس: إن كنت قد اطلعت من شأن هذا الغلام ما اطلع الخضر فاقتله، إذا كان الله أطلعك على ما سيحصل لهؤلاء الولدان فاقتلهم، وإلا أن تستدل بهذا على أنه يجوز أن نفعل أمور في الظاهر تخالف الشريعة، هذا ضلال. فقول الشاهد أن كثير من المتصوفة ظنوا أن مثل هذه القصة تبيح لهم أن يفعلوا ما يفعلوا من المنكرات. كل إنسان لم يقرأ مثلا كتاب زي طبقات الصوفية يرى كيف أن كثيرا منهم كان يشرب الخمر، يقول لك هذا في الظاهر يا خمر، ولكن في الحقيقة والواقع تنقلب إلى حليب في بطنه. وفعلوا كثير من المنكرات الظاهرة للعيان، وهم يزعمون أن هذا وإن كان يعني مخالف لظاهر الشريعة إلا أنه موافق لباطن الحقيقة، ونقول إن هذا طلع لأن هذا إنما فعله عن أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك لما بينت الحقيقة وعرفنا الأمر فوجدنا أنه لا يخالف الشريعة، يعني هذه الحقيقة لا تخالف الشريعة، لأن موسى لو كان في مقام الخضر ويعلم ما يعلم الخضر من قصة يعني الملك الظالم لخرق هو السفينة بنفسه، بل لو كان أحدنا في هذه المكان لخرق نفس السفينة. وكذلك الغلام، هذا الغلام الذي سيأتي منه هذا الأذى وسيأتي منه هذا الكفر قتله بطريق الأولى، فهذا رحمة من الله عز وجل. وكذلك هذا الجدار، وإن كان نوع من الإحسان في ناس لا يستحق الإحسان، ولكن لأن فيه فرد معين يستحق الإحسان، وهو هؤلاء الأبناء الذين كان لهم أب صالح في هذه القرية فاستحق الإحسان بهذا. الشاهد أن كل هذه الحوادث وإن كانت في الظاهر أنكرها موسى إلا أنه أنكرها بناء على أنه لا يعلم مواطن الأمور، وأما عندما علم مواطن الأمور فأصبحت القضية يعني مفهومة وواضحة. أرجو أن نكون قد فهمنا يعني الغرض من سياق هذه القصة للرسول صلى الله وسلامه عليه، وهي أولا تسلية للنبي وبيان أنه ما هو بالضرورة يعني لا تحرج، لأن الكفار سألوا أحرجوا، أخبرنا عن فتية هلكوا في الدهر الأول كان لهم شأن، وأخبرنا عن رجل ملك شرق الأرض وغربها، فالنبي قال أخبركم غدا، وكأنه مفترض أن الرسول لازم يعرف هذه الأشياء. لا، النبي صلى الله وسلامه عليه وأي نبي عنده من الأدلة ما يكفيه، ولا يشترط أن النبي ينبغي أن يجيب على كل سؤال والجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب.